يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأبشركم أولا بما لأجله قدمتم وفضل ذلك العلم والفقه في الدين، وذلك أنه قد خرج مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه قال: سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم: قوموا مغفورا لكم. وإن هذا الذكر من العلم الذي نود أن نجتمع عليه لا يسع المؤمن جهله، وهو فرض عين، فرض عين أن يتعلم هذا الذي أردنا أن نذكره في هذا المجلس، ألا وهو السنة. تعريفها وفضلها وما يضادها وهي البدعة، ذمها وعاقبة أهلها وعاقبة أهلها، ذمها وعاقبة أهلها في محاضرة بعنوان فضل وفوائد الاتباع للسنة وذم الابتداع فيها. عباد الله، اعلموا أنه لا سعادة للعبد في الدار الدنيا ولا نجاة له يوم القيامة إلا باتباع رجل واحد من الخلق، باتباع رجل واحد في ديننا هذا الإسلام هو أفضل الخلق أجمعين، بعثه الله رحمة للعالمين، فبعثه سبحانه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بعثه ليتمم مكارم الأخلاق وصالحها، بعثه ليكون للعالمين نذيرا، بعثه ليهتدي به الناس إلى الصراط المستقيم، بعثه سبحانه ليخرج الناس من ظلمات الشرك والبدعة إلى نور التوحيد والسنة، بعثه لتجتمع به الكلمة على الحق ويخرج الناس وليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، بعثه ليحقق العدل وينفي الظلم عن البشرية، بعثه سبحانه وتعالى كافة للناس ولم يبعثه إلى أناس دون آخرين، ألا وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي رسول الله خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين، كما قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال الله تعالى في القرآن الذي تواتر نقله: فمن شك في حرف فيه كفر بالله، فلا يحل لأحد أن يقول اثبت لي أن القرآن كلام الله، لأنه متواتر، والخبر المتواتر ضروري، لا يجوز لأحد أن يطلب إثباته ولا برهانه، والقرآن وهما بين دفتي المصحف أجمعوا وتواتر النقل أنه كلام الله، ليس المخلوق صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فقال في القرآن: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فهذه آية واضحة الدلالة على أن الله جعل محمد رسول الله، رسول الله، على أن الله جعل محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال حينئذ للتشكيك في رسالته. وقد قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقد من الله علينا في هذا الاجتماع المبارك أن نتدارس فضل الاتباع وذم الابتداع، ونعني بالاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وذم الابتداع أي الاختراع في دينه كما سيأتي. وسنلقي حينئذ في هذه المحاضرة نلقي الضوء على فصول تتعلق بهذه المسألة العظيمة التي لما ضيعها أكثر أهل هذا العصر وقعوا في الفتن العظيمة وتمزقت أواصر المحبة بينهم وهم أهل دين واحد، فلعن بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا، ولكن البشرى التي ساقها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عزاؤنا في خضم هذه الفتن التي تحيط بنا، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هؤلاء هم أهل الحديث، فضلهم الله واصطفاهم على غيرهم باتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم ضل الأحزاب الذين خالفوا هديه وطريقة أصحابه فضلوا عن الصراط المستقيم، مع أن الله علمنا في كل صلاة أن ندعو ولن تصح صلاة مسلم إلا بذكر هذه الآية التي فيها هذا الدعاء، وهو الهداية لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ألا وهي سورة الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. وفي الفاتحة قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأحسن ما يفسر به الصراط المستقيم ما كان عليه النبي والصحابة، لقوله كما عند الترمذي: واستفترق أمتي على 73 فرقة أو ملة كلها بالنار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا أردت أن تعرف هل أنت منهم من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، فانظر عند اختلاف الناس إلى أي شيء تصير: إلى قول من سلف أو من خلف. فإذا رأيت نفسك تتبع قول من سلف وتتبع العلماء الذين يدلونك على قول من سلف من العلماء الراسخين الفضلاء مصابيح الدجى أنوار الهدى، فأنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنت من الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. فسيكون الكلام وسنلقي الضوء على فصول تتعلق بفضل الاتباع للسنة وذم الابتداع في دين الرب سبحانه وتعالى. أولا، ما هي السنة؟ السنة هي الطريقة التي يصير عليها الشخص، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح عند المحدثين السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا هو التعريف الذي جاء عن المتأخرين، ويشمل ذلك واجبات الدين ومستحباته وما يجب تركه من الشرك والبدع والمحرمات، ويشمل ترك المكروهات وترك المشتبهات، كل ذلك يدخل في السنة، لأن السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان ذلك واجبا أو مستحبا أو فيه ترك لأمر محرم، وليس كما شاع عند كثير من الناس أن السنة هي المستحب، فيقول البعض مثلا ركعتي الفجر سنة ليست واجب، ويعنون أنها تستحب أو يستحب فعلها. هذا المصطلح لا يعرفه السلف، حصر السنة في المستحب، بل السنة عندهم تشمل الواجب وترك المحرم وترك ما يتوهم أنه ممنوع شرعا ما دام أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك وأن السنة عند السلف تطلق ويراد بها أحيانا الواجب ما دام أنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قول عبد الله بن مسعود كما خرجه مسلم في صحيح، قال عن صلاة الجماعة: إنها من سنن الهدى، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. فانظر، سمى صلاة الجماعة سنة، ومع ذلك أطلقها وأراد بها الواجب والمستحب. الواجب، إذن عند السلف وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم تكن السنة محصورة بفعل المستحب، بل كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل حتى الواجب، ويشمل حتى ما يتوهم منعه شرعا، كما روى ذلك أبو داود السجستاني في سننه أن جابر بن عبد الله سئل فقيل له: الضبع صيد، يعني يجوز أكله كما يجوز أكل الغنم والشياة والإبل؟ فقال: نعم. قال السائل: سنة؟ قال: نعم. فبين بهذا جابر بن عبد الله أن السنة تطلق ويراد بها أيضا ما يتوهم منعه شرعا، إذ أنه قال أن الصيد، أن الضبع جائز أكله، جائز صيده للأكل. وتطلق السنة ويراد بها مجمل ما ينبغي أن يتبعه المسلم بإجمال وعموم، كما بقوله: عليكم بسنتي، أي طريقتي، سواء كانت واجبة أو مستحبة أو ما عرف منها من النهي عن ترك البدعة، فيشمل السنة التوحيد وهو أعظم ما أمر الله به العبيد إلى إماطة الأذى عن الطريق من واجبات ومستحبات وترك محرمات ومكروهات ومشتبهات ما دام أنها نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة أو الفصل الثاني أو المسألة الثانية، ما مصدرها السنة؟ هل هي من النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا عن الله جل في علاه، كلا، قال حسان العطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويدل على أنه وحي من السنة، ويدل من السنة على أنه وحي، يعني أن السنة وحي، ما رواه البخاري في صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن العمرة، فقال يا رسول الله إني أحرمت وأنا لابس جبتي، يعني فماذا علي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فغطى وجهه، أو كان في هذه الحالة قد غطي وجهه وغطى في الوحي، فأشار عمر وهو حديث يعلى بن أمية أن رجلا قال لعمر أو أن يعلى بن أمية قال لعمر يا عمر هل تستطيع أن تريني الرسول صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه؟ فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة إذ جاء رجل يسأل عن العمرة، فقال يا رسول الله كيف يصنع من أهل بعمرة وهو لابس جبته؟ فجاءه أو فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الوحي بالجواب، يعني هل عليه دم؟ ما هي كفارته؟ فأشار عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى يعلى أن إذا أردت أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه فتعال، فجاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مخمر الوجه، فأخذ الخمار ورفعه وأدخل وجهه فنظر إلى وجهه الشريف محمر يغط وهو صوت ترداد نفس النائم، وكان يوحى إليه بالجواب عن السؤال، فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم قال أين السائل العمرة؟ فأتي له بالرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. وهذا اليوم على التحقيق هو المفتاد عند أهل العلم، أن يأتي رجل وينسى أو يجهل، والناس مثل الجاهل في معظم أحكام الشريعة. فيلبس ثوبه قبل أن يقص شعره ويتحلل مخطئا أو جاهلا أو ناسيا، أو يضع الطيب، فهل نفتيه بأن عليه دم؟ لا، لأن النبي ما افتاه أن عليه دم. ماذا قال؟ قال اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر خلوق ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. الشاهد أن الذي جاء النبي هنا وحي، لكن هل هو القرآن؟ هل تسمعون في القرآن ما قاله النبي في هذا الحديث؟ إذن هو السنة. فدل ذلك على أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. المسألة الثالثة، كان السلف لا يفرقون في الاحتجاج بين السنة والقرآن، حتى نبغت فرقة كافرة ينكرون السنة ولا يحتجون بها ويسمون بالقرآنيين. فإذا أنكرت عليهم منكرا جاءت به السنة، قال لك هل في القرآن دليل على هذا؟ فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد، وهذا من دلائل النبوة. وقد شاهدت مثل هذا الرجل الذي حكى قصته النبي، أو قصة مثله النبي، قصة مثله النبي في هذا الحديث، وهو الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معد كرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه. ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع، وعن حمار، وعن الحمار الأهلي، وعن لقطة المعاهد أو المعاهد، ومن نزل بقوم يعني ضيفا فلم يقروه، لم يعطوه قراء ضيافته، فله أن يعقبهم بمثل قراء. فالقاضي يحكم له بمثل القراء عرفا، لأن ضيافة الضيف في اليوم الأول، نعم، ضيافة الضيف واجبة، جائزته في اليوم الأول والأيام الباقية، وضيافته ثلاث بما في البيت. فهذه السنن هل ذكرت في القرآن؟ كلا. فيقال القرآن حينئذ الذي ينكر السنة كيف تصلي العصر؟ يقول لك أربع. قل هل تجد في القرآن أربع؟ كيف عرفتها؟ يقول بالسنة.
فقل له السنة التي أثبت بها أن صلاة العصر أربع أثبت بها باقي السنة الأخرى التي تنكرها. وقد قابلت رجلا من أغنياء الأرض بينما كان في منزله متكئ على كرسيه، وإذا به يقول لي وقد زرته في منزل في منزله لعارض عائلي، ففجأني فكان مما لبق بهذا الرأي بين أقلية في بريطانيا، وهذه آفة من يعيش في دول الغرب، أحيانا تذهب إلى أقليات تظن مسلمة لكنهم مبتدعة طلاب مستغلين عدم وجود علماء بينهم، فيعبث بدين تلك الأقليات ولا يكشف حالهم إلا إذا عرض رأيهم على أهل العلم الراسخين. فقال لي يعني بيني وبينك كتاب الله، السنة دخلها الضعيف والصحيح، فما كان فيه يعني من حلال نحله وحرام نحرمه. وقد غذوهم في زعمهم بما أظن أنهم صنعوا معهم ذلك ليضادوا أهل السنة في هذه الصاعقة التي يرمونهم بها أهل السنة، فيقول لهم مثلا هل تجد في القرآن صلاة العصر أربع؟ فما فجأني لما قلت له هذا، هل تجد أن هناك أربع ركعات في القرآن لصلاة العصر؟ فقال نعم. عجيب، قال نعم. فكيف تلاعب بعقل هذا الشاب أو هذا الشخص؟ قال هناك فيه آية تذكر أن صلاة العصر أربع، لكن لم نصل إلى فهم يسعفنا لأن نعرف كيف نستنبط هذه الآية، وهذا غاية الضلال. هل يخاطبنا الرب بما يستحيل علمه وفهمه لأحد الناس صلاة العصر أربع؟ هذا طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، ويدل أن السلف كانوا لا يفرقون في الاحتجاج بين القرآن والسنة. ما جاء في صحيح مسلم أن رجلين جاء لابن عمر يسألانه عن قوم أحدثوا في القدر وأنهم يقولون أن الأمر أنف وأنه لا قدر، فكان يمكن لابن عمر رضي الله تعالى عنه أن يذكر لهم آية من القرآن تدل على إثبات القدر، مثلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. ترك مثل هذه الآيات أو لم يذكرها، وإنما ذكر ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر في هذا الحديث يعني. فقال ابن عمر يحتج عندما تبرأ من القدرية والذين قالوا أن الأمر أنف نفوا العلم، فقال أبلغهم أني بريء منهم، ولو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ما قبل منه، كفرهم لأنهم نفوا العلم. ثم احتج عليهم بالحديث فقال عن أبي عمر بن الخطاب أنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد الارتعاف شديد سوى الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ماذا قال؟ قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن الإيمان، فأخبره. وفي الإيمان قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فانظر ابن عمر احتج بالسنة ولم يفرق بينه وبين القرآن في إيش؟ في الاحتجاج. فالسنة حجة لا تحتاج في دعمها إلى قرآن يتلى، لأن الله قال: وما أتاكم الرسول فخذوه، وهذا عام يشمل القرآن والسنة، وما نهاكم عنه فانتهوا. المسألة الرابعة: تنقسم السنة من حيث الترك والفعل للعمل إلى قسمين: سنة تركية وسنة فعلية. السنة الفعلية ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله، من الأفعال كتقبيل الحجر الأسود، كأدائه ركعتي الفجر خفيفتين صلى الله عليه وسلم، والتركية ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من جنس العبادات مع قيام الداعي لفعله وانتفاء المانع، فيجب تركه لترك النبي له لا كالمباحات التي تركها كأكل الضب مثلا. فإنك لو سئلت ما حكم أكل الضب فقل مباح، فإذا قيل لك لكن النبي ترك فقل حينئذ هل تركه وهو من جنس العبادات أو المباحات؟ وهو من جنس المباحات، وإنما تركه لأنه لم يكن بأرض قومه، وكلامنا على ما كان من جنس العبادات أو وسائل تحقيقها. فمن ذلك لو سئلت فقيل لك ما حكم الأذان لصلاة العيد؟ الأذان لصلاة العيد يمكن أن تقول سنة تركية ويقصد بها البدعة، لكن للإفهام والتسهيل. لأنه واظب النبي على ترك التأذين للعيد مع أنه وسيلة لاجتماع الناس للعيد، وقد قام المقتضي، فالنسيان قد يحدث في زمن النبي، وانعدم إيش؟ المانع، فكان ممكن أي شخص يؤذن للعيد. فلما ترك النبي التأذين للعيد صارت سنة تركية، يعني يجب تركها. نستن بترك النبي لأنه ترك تأذين العيد مع قيام المقتضي وانعدام المانع، فلا يمكن حينئذ أن يكون لنا سنة. وهلم جرى، فقل في هذه الجماعات المعاصرة التي حدثت ولبغت في الضلال وهم لا يشعرون، اجتماعكم على أمير في الحضر والسمع والطاعة له دون الأمير الأعظم الذي هو ولي الأمر العام للمسلمين أو نائبه، وإحداث البيعة له ولو بزعم تنظيم أمر الدعوة، سنة فعلية أو تركية؟ ألم يقم المقتضي عند وجود بعض الحكام الظلمة في زمن السلف أن ينظموا أنفسهم في إمارة في الحضر يتعبد الله فيها بالسمع والطاعة لتنظيم دعوتهم، ولم يكن هناك مانع؟ المراجع موجودة، أنس وابن عمر في عهد الحجاج وابن عباس، فلم يقسموا أنفسهم إلى جماعة. ابن عمر يتزعم جماعة تتعلق بالدعوة، أنس جماعة تتعلق بالسياسة، ابن عباس جماعة تتعلق بالتكفير. أبدا، بل كلهم يطيعون ولي أمرهم ويصدرون عن قوله ما لم يأمر المعصية. فمع ظلم الحجاج وقتله للعلماء وسفك الدماء وحكمه بغير ما أنزل الله، لأنه كان يحكم في القتل بغير ما أنزل الله، مع ذلك الصحابة يبايعونه ويصلون خلفه ولا ينزعون يدا من طاعته ولا يخرجون عليه بلسان ولا سنان ولا يحدثون إمارة في الحضر دونه، يجتمعون حوله بلا إذنه ولا نيابته. فدل ذلك على أن إحداث الإمارات والحزبيات والتكتلات هذه سنة تركية. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: والترك الراتب من النبي، ونقول أيضا والسلف، سنة، كما أن الفعل الراتب سنة منه. فترك سلفنا تركا راتبا أن يكون لهم أمير يبايعونه دون الأمير الأعظم، فدل ذلك على أن هذا من محدثات الأمور ومن السنن الذي يجب تركها. سنة تركية يعني يجب تركها، وهي أخت البدعة، ولكن لتسهيل الأمر نذكر هذا. فإذن واجب على المسلم كما يستن بالفعل الذي واظب عليه النبي كركعتين الفجر خفيفتين، أن يواظب على الترك الذي واظب النبي والصحابة على تركه، وكان من جنس العبادات إذا قام المقتضي وانعدم المانع، لا كجمع المصحف. فالنبي واظب على ترك جمع المصحف في إيش؟ في أوراق، ولا ما تواظب؟ فترك ذلك تركا راتبا. ولكن قد قام المقتضي بعد وفاته لجمع المصحف، فلا يسمى ذلك سنة تركية لأي شيء. قيام المقتضي، وهو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو القراء ماتوا، قتلوا في الحادثة المعروفة، فقام المقتضي لجمعه فجمعوه، ولا كتوزيع اليوم الأشرطة الإسلامية. وهذا الميكروفون نتحدث به، وإن كنا نستعمله وسيلة في الدعوة، لأن المانع كان موجود في زمن النبي من استعمال الشريط في المسجل لإلقاء لسماع المحاضرة أو مثل هذا الميكروفون، موجود المانع. ما هو؟ عدم الاختراع. وكلامنا في الشيء إذا قام مقتضاه وانعدم مانعه ولم يفعله النبي، فلا يكون سنة لنا أبدا، ويكون فعله من جملة المحدثات والسنة التركية التي يجب تركها، وإلا تعرض العبد لعقوبة رب الأرض والسماوات لقوله كل بدعة، صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلو سئلت مثلا: ما حكم الدعوة إلى الله بالتمثيل؟ أن يصور شخص كان غاوي يشرب الخمر ثم يأتوه في مشهد يرقق القلوب حتى يتوب الناس إلى الله بمثل هذا المشهد. هذه وسيلة في الدعوة، لكن الدعوة إلى الله عبادة ولا عادة؟ الدعوة إلى الله عبادة، فحينئذ يشترط فيها شرطان بعد التوحيد وهم الإخلاص والمتابعة. فهل قام المقتضي في زمن السلف لتنويع الدعوة وجلب قلوب الناس للدين؟ لا شك، وما كان هناك مانع، كان عندهم قدرة للتقليد، أي إنسان عنده قدرة على التقليد ويتفاوت الناس في إحكام التقليد، ومع ذلك أو التمثيل يعني لم يمثلوا ولم يتدينوا بتتويب الناس إلى رب الناس بالتمثيليات، فدل ذلك على أن دعوة الناس بالتمثيليات بدعة، ولو كانت خير لسبقونا إليه. وعلى هذا فقس، فالترك الراتب من النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يلتزم، كما أن الفعل الراتب ينبغي أن يلتزم وجوبا واستحبابا بحسب الدليل. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، يجب اتباع السنة، يجب اتباع السنة ولا يستحب، أقصد اعتقاد أنها سنة بحسب الدليل وجوبا واستحبابا، فيجب اتباع النبي في ذلك بلا سؤال على أو المنع لأجل عدم ظهور الحكمة مثلا. فحتى لو لم تظهر الحكمة فإن الله قد يخفي الحكمة في السنة ابتلاء لعباده، فلا ينبغي لأحد أن يشغب على السنة ويمنعها من أجل أن حكمتها لم تظهر، كما فعل بعض النوكة من أهل التعصب من هم على دين المعتزلة عندما شغبوا على السنة بحديث الذبابة، إذا سقط الذباب في أحدكم فليغمس، قال يعني هذا قرض، ليش ما يشوها ويفعلوها مثل الكباب ويأكلوها، استهزاء بالسنة. فلما رده هواه عن قبول السنة حينئذ أخذ يشغب عليها بعدم ظهور الحكمة، ولم يكن هذا دأب السلف، فكانوا يتبعون يعني الصحابة من غير تشغيل أو تردد، كما روى ذلك أبو داود مثلا في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال أبو سعيد: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالناس فخلع حذاءه فخلع الناس. انظر، الناس في الصلاة، الصحابة في الصلاة ما يتكلموا، ما قالوا ما نخلع حتى ننتهي من الصلاة ونسأل النبي، خلعوا وهم في الصلاة وما تكلم أحد حتى فرغوا من الصلاة وسلموا، ما بادر النبي بعد السلام، قال: يا رسول الله ليش خلعت نعلك؟ حتى كان النبي هو الذي سألهم، هو الذي سألهم فقال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأينا خلعت فخلعنا. اتباع. فقال: جاءني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا، وما رواه البخاري في صحيحه، لعله عن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله كلفنا من العبادة من العبادة ما نطيق، الصوم الصلاة، وانزل علينا شيء لا نطيقه. وحديث النفس أن النفس يحسب عليها ما دار فيها من فكرة، وهو قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال لهم رسول الله أتودون أن تقولون كما قال من كان قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فمع كونهم يقولون لا نطيق، كيف نسيطر على فكرنا فنواقض عليه؟ فمع هذا أول ما قال لهم قولوا سمعنا وطعنا، فهمتم أو لم تفهموا؟ قالوا سمعنا وأطعنا، فجرت بها ألسنتهم، فأنزل الله التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله يقول في كل مرة قد فعل. فانظر، ففضل إذن من اتبع السنة وإن شق على عقله وفهمه ألا يعقل حكمة ذلك، فإنه سينصره الله على نفسه ويتبع. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. فمن صبر على السنة وعمل بها وإن خالفت هواه فإن الله يعينه على الثبات عليها والقول بها، ومن شغب عليها برأيه حرم هذا الخير وزاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ما حتدري من الفتنة؟ هو الرجل تعرض عليه السنة فيأباها، يعني للتعصب، للرأي، للكبر، للهوى، فيزيغ الله قلبه فيموت على الشرك، نعوذ بالله. الفتنة الشرك. فالإعراض عن السنة إيش؟ سبب للزيغ. فاتبعوا يا عباد الله ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فاتباع النبي فرض، فلا يحل لأحد أن يتبع غيره صلى الله عليه وسلم. فمن اتخذ رجلا غير رسول الله يوالي ويعادي فيه فيرى أن الصواب لا يخرج عنه وأن الخير محصور فيه، ومهما أتيته من حكمة وعلم دونه لا يقبله، ونظرنا فإذا هو غير رسول الله. فمن فعل ذلك كان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالذي يتبع مطلقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يجعل لشخص اتباع مطلق إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال بخلاف ذلك فقد ضل السبيل. ومن اعتقد أنه يسع الخروج عن هدي النبي لقول أحد، وأن الله يفتح عليه بفتوحات وإلهامات في نفسه ولو لم يتعرض لسماعات صحيحة موروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ضالا مضلا مبتدعا في دين الله، بل كافرا إذا اعتقد أن هدي غير النبي خير من هديه أو مثل هديه، أو يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك الخروج حق وصدق. وبعد، فهذه شيء من ثمرات الاتباع لرسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. ففي اتباع السنة الأول، يعني الثمرة الأولى في اتباع السنة، كسب لمحبة الله، فإذا أحب الله العبد أجاب دعاءه وأسعده ونجاه من عذابه يوم القيامة وهداه للعلم النافع والعمل به. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي يورث إيش؟ محبة الله سبحانه وتعالى. وفي اتباع سنته مع وجود من فوائد ذلك، من فوائد اتباع السنة، مع وجود الفتن والصبر على السنة في خضمها، مضاعفة الأجر لمتبع السنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيها بسنتي له أجر 50 منكم. فيضاعف الأجر عند حصول الفتن للمتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن في اتباع السنة تحقيق لمعنى شهادة أن محمد رسول الله، لأن معنى شهادة أنه رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فتحقيق للأصل الثاني في الشهادتين، الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، الأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع. كيف نعرف ما شرع؟ بهذه الواسطة الوحيدة وهو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أن في اتباعه، المسألة الرابعة أو الفائدة الرابعة السادسة، الهداية. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فمن أطاع النبي واتبعه هداه الله. تركت فيكم كما في موطأ مالك: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحول. السابعة نجاة من الاختلاف عند الفتن. قال الله تعالى في كتابه: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فلن يأتي الإنسان برأي أصوب عند الاختلاف مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الثامنة في اتباع السنة أو اتباع السنة صمام الأمان في الفهم الصحيح للقرآن والسنة. كيف؟ أولا خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن إيش؟ السنة. ومن السنة كما بيّن الإمام أحمد في شرح أصول السنة اتباع الصحابة. فقول الصحابي إذا لم يخالف أو إذا كان في بيان سبب نزول أو ملا مجال الرأي فيه، وهو من علماء الصحابة لا شك حجة. وقد بين ابن مسعود كيف أن صمام الأمان عند الاختلاف في فهم السنة والقرآن هو فهم الصحابة. فجاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى أناس وهم يعدون التسبيح بالحصى يبتدعون، ورجل يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، احتج عليهم بأي شيء؟ بفهم الصحابة وعملهم. فقال لأنتم أهدى ملة من رسول الله. قالوا ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لن يصيبه. ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى، الشاهد وأصحابه متوافرون. لو كان هذا استنباط صحيح للتعبد الذي تقوم به من عد التسبيح للحصى مع هذه الهيئة المبتدعة ورجل بما يشبه أحد رؤوس الطرق الصوفية يلقنكم الورد، سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، لو كان صحيح لفعله الصحابة. فاحتج بفهم الصحابة مما يدل على أن السنة والتي دلت على فهم الصحابة، نعم، هي بنفسها أو بما دلت عليه فهم الصحابة، أن الصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صمام أمان عند الاختلاف في فهم السنة والقرآن. وما ظلت هذه الفرق في هذا العصر إلا بالغيبة عن فهم السلف كما ترون. خذ مثلا جماعة التكفير خوارج العصر، قالوا ومن لم يحكم في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا مخالفين للسلف. الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. ليش؟ قال لأن الله قال الكافرون، وهذا الاسم إذا حلي بالألف واللام دل على حقيقة الكفر. طيب، هذه لغتكم ولغة الصحابة. قال ابن عباس كفر دون كفر ولم يخالفه أحد، فبين الحاكم غير ما أنزل الله فاسق حتى يجحد حكم الله فيكون كافر. وأنتم كفرتموه على كل حال، وافقتم الصحابة ولا خالفتموهم؟ فرقتم في مسألة ومسألتين أو عشر أو حكم كامل، وابن عباس لم يفرق، فقال إذا ترك حكم الله فهو الكافر، إذا لم يترك فهو، إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق، ولم يقل في مسألة أو ثلاث. فلما خالفتم وقاتلتم الحاكم الشرعي وخرجتم عليه، عملتم عمل الخوارج، لأنهم أول من خرج على علي مثل هؤلاء. قالوا لم يحكم بما أنزل الله، حكم آراء الرجال فكفروا عليه، وذهب لهم ابن عباس وقام عليه حجة ورجع منهم الآلاف. فابن عباس نفسه الذي حاج في مسألة علي قال ما تقيمون على علي ورد عليهم، هو نفسه فسر آية الحكم اللي كان فيها الخصومة في الماضي والحاضر، هو نفسه فسرها، فقال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. فهم أو سنة النبي في تفسير الموالاة، راحوا يقولون من ناصر الكافر ضد المسلم فكافر ولو لم يقصد، ولو كان قصده دنيا مع اعتقاده أن الإسلام حق والكفر باطل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة لا بد أن نفهم بها قول الله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم، فالسنة مفسر القرآن، فإنهم قال فإنه منكم، فهمهم أن الذي يعامل الكافر ضد المسلم كافر، لأن الآية تقول فهو منهم. أين السنة وأن النبي لم يكفر حاطبا وقد أرسل رسالة إلى كفار قريش يخبرهم النبي يغزوهم؟ لكن لما قال له النبي لماذا فعلت ذلك، قال ليس كراهة في الإسلام، وإنما أردت أن يكون ليد أحمي بها قرابتي. فالنبي لم يكفره لأنه لم يقصد بمناصرته كراهة الإسلام ومحبة الكفر. فانظر كيف السنة فائدتها صمام أمان في فهم النصوص، سواء كان من كلام الرسول أو من كلام من أخذوا عن الرسول وهم الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن مسعود من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد، فإنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا، قوم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. فاليوم كل من ضل عن فهم الصحابة في التكفير في الجهاد في الدعوة ما أصاب خيرا والله، فخذ مثلا عندما أخذوا بنصوص الجهاد العامة ولم ينظر إلى فقه الصحابة رضوان الله عليه، فقه النبي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يأتوا بالنص العام اقتلوهم حيث ثقفتموهم ولا يفرق. كيف كان الصحابة يتعاملون مع هذه الآية وأمثالها في الجهاد؟ فإذا كانت لهم قوة وشوكة وإمام يجتمعون حوله وقوة يرهبون بها عدو الله قاتلوا، فإذا كانوا في ضعف تركوا القتال أو هاجروا أو صالحوا حتى نبغت هذه الفئة الظالمة لنفسها التي أفسدت وزعموا أنه جهاد وهو فساد، فقاتل العدو من غير حصول الشروط اللازمة في القتال. فما أحسنوا والله. قال شيخ العلامة صالح الفوزان: هذا يسمونه جهاد أو ربيع عربي، هذا خريف يعني دموي، لم نر القتل والسبي يعني وهلاك الأموال وهلاك الدين، فلا يسمى هذا جهادا. فهذه فوائد عظيمة لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان نأخذ قليلا، هناك درس لن نطول، بعد الأذان نأخذ قليلا في ذم الابتداع وننتهي من المحاضرة. نعم. أما البدعة فقبحها وذمها يظهر عندما تعرف أنها مشاركة لله في التشريع، وأن صاحبها إيش يزعم وهو لا يشعر أنه مستدرك على الله، كما قال الشاطبي: المبتدع مستدرك على الله، وأنه يستحل المحرم، فإذا ذلك هي كبيرة من الكبائر، وقد نهى النبي عنها وبين أنها كبيرة، قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال في الحديث: كل ضلالة في النار. إذا البدعة وهي اختراع في الدين ضلالة، والمقصود الاختراع في الدين، أما لبس الشماغ والنظارة هذه من أمور الدنيا، لكن الاختراع في الدين شيء لم يفعله النبي ولا الصحابة، هذا ابتداع. ومما يدل على ذمها أن البدعة يؤول يمرها إلى الشرك، فانظر إلى قوم نوح بدأوا بتصوير الزهاد، ثم آل أمرهم إلى أي شيء؟ ها؟ ثم آل أمرهم إلى عبادتهم من دون رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وتؤول البدعة الاختلاف، لأن صاحب البدعة كل المبتدع يرجع إلى رأيه، وهذا رأي وهذا رأي وهذا رأي، فيؤول الاختلاف ويجمعهم السنة، وهذه من ثمرات السنة تجمع الناس على الحق وتجعل قلوبهم واحدة. فآفة البدعة هذا، عباد الله لابد أن نعرف أن هناك موانع لاتباع السنة واتباع البدع، فمنها فمن الموانع اتباع السنة والانقياد للبدع الهوى، ومنها الجهل في التأويل، وقاتل الله التأويل الذي لا يقوم على فهم السلف الأولين. ومن أعظم ما يضمحل به الاتباع التعصب، فيجب على المسلم أن يتوب من التعصب، لأن هذا يضمحل معه الاتباع بل ينعدم. قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أن من تبينت له سنة لا يدعها لقول أحد كائن من كان. فأسأله سبحانه أن يميتنا على السنة، فالسنة كما قال من مالك: سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة. وقد حفظت لنا السنة أموالنا في البيوع، نهت عن بيع ما ليس عندك، نهت عن بيعتين في بيعة، حفظت الفروج وبينت شروط النكاح السنة، حفظت الدول من الانحلال فبينت كيف تكون السياسة الشرعية، والدول من الانحلال من الانحلال. فكانت السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، فلا يقوم الإسلام إلا بالسنة، فاتبعوها بارك الله فيكم، فإن من اتبعها نطق بالحكمة، ومن اتبع البدعة خالفها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أتوضى.
يرجع الشيخ إذا أيوة 5 دقائق في سؤالين.